هل يتابع المزدلفة أم تابع لمنى؟
حدود منى تنتهي بحدود منى، أفهمت يا أخي؟ حدود منى تنتهي بحدود منى، وحدود منى معروفة الآن، لافتات كبيرة واضحة مكتوب عليها هداية منى نهاية منى. ولا يمكن أن أدل هذا السائل إلا إذا تمشيت أنا وياه في السيارة وقلت هذه الحدود، ولكنها من جمرة يعني بالتقريب من جمرة العقبة إلى وادي محسر، من جمرة العقبة إلى وادي محسر، وجمرة العقبة ليست منها. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: أنا امرأة ذهبت مع زوجي لأرمي العقبة يوم النحر، فرميت بحصاة واحدة وكان الزحام شديد فدفعونا بعيدا، فأكمل زوجي بقية الحصاة، وفي اليوم الثاني عشر والثالث عشر قال لي سينوبني عن الرمي، لكن لست راضية بأن ينوبني، ليس لي عذر، لكني لست راضية أن ينوبني وليس لي عذر، فأبى علي إلا أن يذهب الرمي اليوم الثاني عشر والثالث عشر، ولكن بقي ضميري يعنبني على ترك الرمي، فهل علي شيء وجزاكم الله خيرا؟
في هذه الحال إذا كانت المرأة يشق عليها أن ترمي في النهار فلترمي في الليل، لأن الأمر واسع. فمثلا إذا كان في جمرة العقبة يشق عليها أن ترمي في أول النهار، نقول أخري إلى آخر النهار، إن كانت تخشى من المشقة إلى الليل، في اليوم الحادي عشر أيضا تؤخر إلى الليل، في اليوم الثاني عشر إن كانت متعجلة فحينئذ نقول أنيبي من يرمي عنك، وكري من يرمي عنك، لأن اليوم الثاني عشر يحصل فيه زحام شديد، إذ أن الناس كلهم يتواردون على الجمرات من أجل أن يخرجوا من منى. في اليوم الثالث عشر الرمي ينتهي بغروب الشمس، ولكن الغالب أنه ليس فيه زحام. وإذا كانت هذه الآية وإذا كانت هذه المرأة قلقة من هذا الوضع فلتذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا من أهل مكة وقمت بالحج ولله الحمد، فهل يجب علي طواف وداع مع العلم؟ فهل يجب علي أنا من أهل مكة وقمت بالحج ولله الحمد فهل يجب علي طواف الوداع مع العلم أني أسكن خارج الحرم المكي بعد مسجد التنعيم؟
نقول نعم، إذا خرج المكي بعد أداء الحج إلى مقر عمله فلا يخرج حتى يطوف للوداع كغير المكي. أما إذا بقي المكي في بلده وهي مكة فلا وداع عليه، لأنه لم يخرج منها حتى يودع.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما هو الفرق بين التزمت واتباع السنة، حيث يكثر من يقولون الدين يسر لا تضيق على نفسك؟
نعم، التزمت هو أن يلزم الإنسان نفسه بما لا يلزمه، وأن يشدد على نفسه، مثل أن يقول سأصوم الدهر كله، هذا تزمت، أو يقول سأقوم الليل كل العام، هذا تزمت، أو يقول لا أتزوج النساء، هذا تزمت، أو يقول لا أكل لحم، هذا تزمت، أو يقول لا ألبس الجديد، هذا تزمت، أو يقول يجب علي أن أرفع ثوبي إلى نصف الساق، هذا تزمت. وعلى هذا فقس، يعني ما خرج عن المشروع مما يتعبد به الإنسان فهذا تزمت، وأما ما وافق المشروع فإنه التزام وليس بالتزمت.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: اشترى والدي آلة حراثة بسعر 30,000 ريال. حراثة بسعر 30,000 ريال، ثم زاد عليه البنك 5,000 ريال، ووالدي لم يعلم أنه ربا، والآن أعرف الحكم، فما هو الحل؟
الآن لا حل، لأن والد هذا السائل هو المظلوم، هو الذي أضيفت إليه الزيادة. أما لو كان الإنسان هو الذي أخذ الزيادة فهنا نقول لا تأخذ الزيادة، دعها عند صاحبها، فإن أخذتها فتصدق بها تخلصا منها.
جزاكم الله خيرا. هنا وردت أسئلة كثيرة عن الحج، عن العمرة بعد الحج، وما حكمها؟
العمرة بالحج بعد الحج لا أصل لها من السنة. كل الصحابة الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين أفردوا والذين تمتعوا والذين قرنوا، كلهم لم يعتمر بعد الحج أبدا. ولذلك نأسف لإخواننا الحجاج أنهم الآن يخرجون إلى التنعيم ويعتمرون. إذا قلنا إيش؟ قال: العمرة هذه لأبي، وغدا لأمي، وبعد غد لجدي، وما وراءه لجدتي، ثم لعمي وعمتي، ثم لخالي وخالتي، ثم لزوجتي وأم زوجتي، وهل مجرد من قال هذا؟ ليس هذا والله من هدي السلام، بل هو من الجهد الضائع إلا أن يشاء الله. ولهذا قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو من علماء أهل مكة، قال: لا أدري هؤلاء الذين يأخذون التنعيم أيؤجرون أم يؤذرون. يؤجرون يعني يجيهم أجر أو يجيهم وزر، لأنهم خالفوا السنة. والإنسان يتبع السلف الصالح، لا يتبع الهوى أو العوام. فنأسف أسفا شديدا، نعين اليوم في الصباح في المساء أكثر الساعين عليهم الإحرام، سبحان الله. وأيضا تجد عليه الإحرام وهو قد حلق رأسه حتى صار كالأصلع. أنا ما أدري وش بيحلق بالعمرة بعد هذا. ولذلك يجب على طلاب العلم أن ينبه العامة أن هذا خطأ، وأنه ليس من هدي السلف. وأقاربك الذين تحب أن تنفعهم ادعو الله لهم، كما أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح إيش يدعو له. نعم،
جزاكم الله خير. وهذا السؤال يا شيخ يقول أن هؤلاء الذين يأخذون العمرة بعد الحج، الذين يأتون بالعمرة بعد الحج، يستدلون بحديث عائشة.
أقول: أنا أرحب وأفرح وأسر من الشخص إذا ذكر دليل لعمله، لأن هذا هو واجب المسلم أن يعمل بدليل، وأنا أسر بهذا. ولكن إذا حصل حالة مثل حال عائشة فلا بأس أن تخرج التنعيم وتعتمر. عائشة ماذا حدث في أمرها؟ كانت رضي الله عنها متمتعة محرمة بالعمرة، وفي سرف مكان معروف أتاها الحي، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وقال: ما لك؟ قالت: لا أصلي. أن أتاها الحي، قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني مو خاص بك حتى تبكي، ولكن أدخل الحج على العمرة. فأدخلت الحج على العمرة وصارت إيش؟ قارنة. طافت وسعت لما طهرت، ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصل في ليلة الرابع عشر قالت يا رسول الله ينطلق الناس بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ قال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك كافي. قالت لا ما يصير ما يمكن يقول يعني كأنها تقول ما يمكن غدا يقول الناس ولا سيما ضراتها أمهات المؤمنين أنت ما اعتمرت. فألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام فأذن لها تطيبا لقلبها. ثم إنه قال لأخيها عبد الرحمن اخرج بأختك فلتحرم من الحل. وأخوها عبد الرحمن لم يحرم مع أن الإحرام سهل عليه ما صعب. لماذا لم يحرم؟ لأنه ليس من هذه السلف. فإذا أورد علينا مورد قضية عائشة نقول على العين والرأس. إذا حصل لامرأتك مثل ما حصل لعائشة وخافت أن يقول لها الناس أنت لم تعتمري فلتعتمر بعد الحج لكن الرجال لا يحرقون أليس كذلك؟ كيف تكون قضية عائشة؟
جزاكم الله خيرا. فهذا سائل يقول ما هو الوقت الزوال الذي قبل الظهر وكم هي وكم دقيقة؟
ما هو وقت النهي؟ ما الزوال؟
وقت الزوال.
ما هو وقت الزوال؟
وقت الزوال اللي بعد الظهر.
وقت الزوال هو وقت أذان الظهر. ولك في معرفته طريقان. الطريق الأول انصف ما بين طلوع الشمس وغروبها. فإذا قدرنا أن الشمس تطلع الساعة 12 وتغرب الساعة 12 متى يكون الزوال؟ ما انصف ما بين طلوع الشمس وغروبها والنصف هو الزوال. إذا قدرنا أن الشمس تشرق الساعة 12 وتغرب الساعة 12 كم الزوال؟ السادسة. واضح. هذا طريق. طريق آخر ضع عصا أو أي شيء شاخص واقف وراقبه فما دام ظله يقصر فالشمس لم تزل وإذا زاد ظله ولو شعرة واحدة فالشمس قد زالت. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز الجمع بين الطواف والسعي بالنسبة للعمرة والطواف؟ بالنسبة للعمرة وطواف الوداع؟ هل يجوز الجمع بين الطواف والسعي بالنسبة للعمرة؟ يعني طواف الوداع يعني السعي بين طواف الوداع وطواف القدوم بالعمرة.
السائل مولود؟ أين السائل؟ أين السائل؟ لا يمكن يقصر. هل يفسر له؟
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أبيع وأشتري في السجائر وحججت بهذا المال المكتسب منه هل حجتي صحيحة أم لا؟
هل إيش؟
هل حجتي صحيحة؟
هل
حجتي صحيحة؟
أقول عسى الله أن يعصمه من بيع السجائر. قولوا آمين. أخوكم وهذا دعاء له وأبشره أنه إذا تاب من ذلك فسيجعل الله له فرجا ومخرجا لقول الله تعالى وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما المال الذي حج وأما الحج الذي حجه من كسب هذا السجائر فهو صحيح.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أحرمت متمتعا بالحج وطفت وصليت خلف المقام وابتدأت السعي من المروة بسبعة أشواط جهلا بعد مرور أربعة أيام
إيش؟
وبعد مرور أربعة أيام أحرمت متمتعا بالحج وطفت وصليت خلف المقام وابتدأت السعي من المروة بسبعة أشواط جهلا مني، وبعد مرور أربعة أيام شعرت بخطأ في السعي وأرشدني أحدهم أن هذا الفعل خطأ، فماذا أفعل وجزاكم الله خير؟
لما أرشد ماذا فعل؟
ها؟
ما أرشد واحد؟
أرشد واحد قال لي إن هذا العمل اللي عملته
خطأ. وبعدين
ما يفعل؟
ما مشكلة هذا. على كل حال، الذي بدأ السعي من المروة يلقي الشوط الأول، الشوط الأول غير صحيح لأنه في غير محله. إذا ألغينا الشوط الأول كم يبقى عندنا؟ ستة أشواط، يبقى عندنا ستة أشواط. هذا الرجل سعى ستة أشواط، ومن سعى ستة أشواط فلا سعي له، وليته سأل قبل أن يتم الحج ليقال له ارجع واسعى ويزول الإشكال. بناء على ذلك أقول يعتبر هذا الرجل قارنا، يعتبر قارنا، لأنه أدخل الحج على العمرة قبل تمام السعي، فيعتبر قارنا وعليه دم هدي للقران فقط.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: دخلت مزدلفة وصليت بها المغرب والعشاء، ثم ذهبنا إلى منى الساعة الحادي عشر، فهل تجزي؟
لا، لا يجوز للإنسان أن يدفع من مزدلفة حتى يبقى فيها معظم الليل، بمعنى أن ينتصف الليل ويزيد. ولهذا كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القمر، فإذا غاب دفعت، وغروب القمر ليلة العاشر لا يكون إلا من ثلث الليل فما زاد. وعلى هذا فإن أهل العلم يقولون من ترك واجبا في الحج أو في العمرة فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يجوز الدعاء أثناء السجود بغير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم،
من أمور الدنيا.
يجوز الإنسان أن يدعو في صلاته في السجود وبعد التشهد بما شاء، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فله أن يقول: اللهم ارزقني سيارة جميلة، اللهم ارزقني بيتا واسعا، اللهم ارزقني وظيفة، ما في بأس، سواء في السجود أو في التشهد الأخير. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أرجو أن تبين لنا الصاع الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
إيش؟
الصاع.
الصاع النبوي يساوي 2000، يعني كيلوين وأربعين غرام، كيلوين وأربعين غرام من البر، من البر الجيد الذي ليس خفيفا وليس ثقيلا جدا. فاتخذ إناء يسع هذا القدر، فما ملأ هذا الإناء فهو الصاع. ما يستطيع.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: رجل رمى جمرة الجمرة يوم التشريق الساعة 12 ظهرا، هل هذا الرمي صحيح؟
غير صحيح. يعني من رمى قبل أن تزول الشمس في اليوم 11 والثالث عشر في اليوم 11 و12 و13، من رمى قبل زوال الشمس فرمه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرمي بعد يوم النحر إلا إذا زالت الشمس، وقال: خذوا عني مناسككم. ولا عبرة بأقوال العلماء. نعم، لا عبرة بأقوال بعض العلماء إذا كانت السنة واضحة.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: رجل مقيم في مكة وخرج إلى المدينة لكي يدخل إلى مكة بعمرة التمتع، هل عليه هدي وهو من أهل مكة؟ رجل مقيم في مكة وخرج إلى المدينة لكي يدخل إلى مكة بعمرة التمتع، هل عليه هدي وهو من أهل مكة؟
ليس عليه هدي، أهل مكة لا هدي عليهم، حتى لو أتوا بالعمرة فإنه لا هدي عليه. مثل أن يكون الرجل موظفا في الرياض وأتى بعمرة في أشهر الحج مع نية الحج في عامه، فإنه وإن كان متمتعا لا يجب عليه الهدي، لقول الله تبارك وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: رجل استعد أن يحج حتى ما بقي إلا 3 أيام فتوفي، هل له أجر هذا الحج؟
قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإذا استعد هذا الرجل وجهز نفسه وخرج ثم مات في أثناء الطريق فإنه يكتب له أجر ما نوى، أما قبل أن يخرج من بلده فإنه يكتب له أجر النية فقط دون الفعل.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم عدم المبيت بمنى لأننا معنا حريم كبار في السن والمبيت بمزدلفة أيضا؟
ما حكم إيش؟
بمنى أو مزدلفة ما بعرف. معهم حريم كبار في السن
نساء. ما حكم المبيت؟
عدم المبيت.
نعم،
عدم المبيت.
أول اعلم أن المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، والمبيت في منى ليلتين واجب من واجبات الحج. والقاعدة عند العلماء أن من ترك واجبا من واجبات الحج وجب عليه فدية، يعني دما يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما رأيكم في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، مع إن بعض العلماء أجاز عدم قراءتها استنادا إلى قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟
الصحيح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في السرية والجهرية، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر فجعلوا يقرؤون خلفه ويجهرون بقراءتهم، فقال: لا تفعلوا، لا تقرأوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: نحن مجموعة من الحجاج نحرنا هدينا يوم العيد، ولكن هذه الليلة شككنا في قيمة هدي واحد، هل دفعناه أم لا؟ فماذا نفعل هذه الليلة؟ هل ندفعه أم ماذا؟
كيف شك؟
هم مجموعة من الحجاج عددهم 45 حاج، وهم
46 شخص واحد دفع عنه
ولا ما دفع؟
لكن
46
وذبحوا كم؟
مجموعة من المجموعة بالبلد
كم ذبحوا؟ 46 46 طيب. نعم. السؤال يقول: هؤلاء جماعة عددهم 46 رجلا، اشتروا 46 رأسا من الضأن أو المعز وذبحوها، ثم وجدوا بعد ذلك دراهم بمقدار واحدة من هذا، ولا يدرون لمن هذه الدراهم. أنا أخشى أنهم لم يوفوا صاحب الغنم، فبناء على ذلك إن كانوا يعرفونه فليتصلوا به وليقولوا إننا وجدنا قيمة رأس واحد، وإن كانوا لا يعرفونه فليتصدقوا بذلك عن هذا الرجل، والله تعالى يعلمه وسيصل إليه الثواب.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول
آخر سؤال، هذا آخر سؤال.
هذا سائل يقول نحن نصلي بالشارع عنه إلى نحن نصلي بالشارع قدمنا إلى المسجد لشدة الزحام. هذا يصلي بالشارع لشدة الزحام، لشدة الزحام في الطرقات، فهل ذلك أجره أجر الصلاة كمثله في أجر صلاة الحرم؟
نعم، إذا كانت الصفوف متصلة وامتلأ الحرم المسجد فإن القوم لا أشقى بهم جليسهم إن شاء الله، ويكتب لهم الأجر. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء هذه الليلة، والليلة القادمة أخشى أن بعضكم يرغب أن يستريح على بعض الشيء. نعم، لا، ربما بعضكم الليلة القادمة يحب أن يستريح، نريحكم الليلة القادمة، والليلة بعد إن شاء الله نستأنف الدرس. ولعل أسئلتكم تأتي في المكتوب.
إن الحمد لله،
لا
هل يجوز أن يطوف الحاج قبل سفره بعدة ساعات؟ وما حكم إذا أكل وهو في انتظار وسيلة السفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يريد السائل هل يجوز لمن طاف طواف الوداع أن يتغدى أو يتعشى أو يمكث بعد طواف الوداع؟ والجواب، طواف الوداع لا بد أن يكون آخر شيء، لكن يسمح أن يبقى الإنسان لأكل طعام جاهز أو لانتظار رفقة. وأما من قرر البقاء بعد طواف الوداع ولو ساعة فعليه أن يعيد الطواف ليكون آخر عهده بالبيت هو الطواف.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول نزلنا بعرفة ونزلنا بعيدين عن مسجد نمرة، ولما حان وقت الظهر والعصر لم نتمكن من الذهاب إلى المسجد، فصلينا في الخيمة جماعة، ولكن افتدينا في صلاتنا بالمذياع أي الراديو، فهل صلاتنا صحيحة حيث اقتدينا بالإمام بواسطة المذياع؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الصلاة خلف المذياع لا تصح، لأن المصلي ليس في مكان الإمام ولا قريبا من مكان الإمام، ولا يشاهد الإمام ولا يشاهد المأمومين. ثم إن الظاهر من حال السائل أنه كان أمام الإمام، يعني قدامه، والصلاة قدام الإمام لا تصح. لذلك أقول للإخوان يجب عليكم أن تعيدوا صلاة الظهر وصلاة العصر التي صليتموها في عرفة خلف المذياع، وأن لا تعودوا لمثل هذا. ولو أننا أبحنا للإنسان أن يصلي خلف المذياع لكان كل إنسان يصلي في بيته خلف المذياع ولا يأتي للمسجد. فأكرر أنه يجب على الأخوة الذين صلوا في عرفة خلف إمام عرفة بواسطة المذياع أن يعيدوا صلاتهم ركعتين ركعتين.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر في نفس الموضوع يقول ما حكم من اقتدى بالإمام في عمارة بجوار المسجد؟ في عمارة بجوار المسجد،
نعم، أيضا هذا لا يجزئ، إلا أن بعض العلماء يقول إذا كان يرى الإمام أو المأمومين فلا بأس، بشرط أن لا يكون بينهما طريق مسلوك أو نهر تجري به السفن ومع ذلك حتى بهذا الشرط في نفسي من صحة الصلاة في بيت مجاور للمسجد، لأن المقصود من الجماعة أن يجتمع الناس في مكان واحد يتعارفون ويتآلفون ويتعلم بعضهم من بعض، فهؤلاء الذين إلى جنب المسجد إن كانوا معذورين في ترك الجماعة صلوا جماعة في مكانهم، وإن كانوا غير معذورين وجب عليهم أن يخرجوا ويصلوا مع المسلمين.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا سرق رجل مالا
إذا
سرق رجل مالا وتاجر به فأصبح كثيرا، فماذا يفعل به وقد تاب الرجل من هذا المال؟
في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول يجب أن يتصدق بالربح، ولا يحل له أن يدخل هذا الربح ملكه لأنه ناشئ عن معصية.
هل يتابع المزدلفة أم تابع لمنى؟
حدود منى تنتهي بحدود منى، أفهمت يا أخي؟ حدود منى تنتهي بحدود منى، وحدود منى معروفة الآن، لافتات كبيرة واضحة مكتوب عليها هداية منى نهاية منى، ولا يمكن أن أدل هذا السائل إلا إذا تمشيت أنا وياه في السيارة وقلت هذه الحدود، ولكنها من جمرة يعني بالتقريب من جمرة العقبة إلى وادي محسر، من جمرة العقبة إلى وادي محسر، وجمرة العقبة ليست منها. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: أنا امرأة ذهبت مع زوجي لأرمي العقبة يوم النحر، فرميت بحصاة واحدة وكان الزحام شديد فدفعونا بعيدا، فأكمل زوجي بقية الحصاة، وفي اليوم الثاني عشر والثالث عشر قال لي سينوبني عن الرمي، لكن لست راضية بأن ينوبني، ليس لي عذر، لكني لست راضية أن ينوبني وليس لي عذر، فأبى علي إلا أن يذهب الرمي اليوم الثاني عشر والثالث عشر، ولكن بقي ضميري يعنبني على ترك الرمي، فهل علي شيء وجزاكم الله خيرا؟
في هذه الحال إذا كانت المرأة يشق عليها أن ترمي في النهار فلترمي في الليل، لأن الأمر واسع، فمثلا إذا كان في جمعة العقبة يشق عليها أن ترمي في أول النهار، نقول أخري إلى آخر النهار إن كانت تخشى من المشقة إلى الليل، في اليوم الحادي عشر أيضا تؤخر إلى الليل، في اليوم الثاني عشر إن كانت متعجلة فحينئذ نقول أنيبي من يرمي عنك، وكري من يرمي عنك، لأن اليوم الثاني عشر يحصل فيه زحام شديد، إذ أن الناس كلهم يتواردون على الجمرات من أجل أن يخرجوا من منى. في اليوم الثالث عشر الرمي ينتهي بغروب الشمس، ولكن الغالب أنه ليس فيه زحام. وإذا كانت هذه الآية وإذا كانت هذه المرأة قلقة من هذا الوضع فلتذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا من أهل مكة وقمت بالحج ولله الحمد، فهل يجب علي طواف وداع مع العلم؟ فهل يجب علي أنا من أهل مكة وقمت بالحج ولله الحمد فهل يجب علي طواف الوداع مع العلم أني أسكن خارج الحرم المكي بعد مسجد التنعيم؟
نقول نعم، إذا خرج المكي بعد أداء الحج إلى مقر عمله فلا يخرج حتى يطوف للوداع كغير المكي. أما إذا بقي المكي في بلده وهي مكة فلا وداع عليه لأنه لم يخرج منها حتى يودع.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما هو الفرق بين التزمت واتباع السنة، حيث يكثر من يقولون الدين يسر لا تضيق على نفسك؟
نعم، التزمت هو أن يلزم الإنسان نفسه بما لا يلزمه وأن يشدد على نفسه، مثل أن يقول سأصوم الدهر كله، هذا تزمت، أو يقول سأقوم الليل كل العام، هذا تزمت، أو يقول لا أتزوج النساء، هذا تزمت، أو يقول لا أكل لحم، هذا تزمت، أو يقول لا ألبس الجديد، هذا تزمت، أو يقول يجب علي أن أرفع ثوبي إلى نصف الساق، هذا تزمت. وعلى هذا فقس، يعني ما خرج عن المشروع مما يتعبد به الإنسان فهذا تزمت، وأما ما وافق المشروع فإنه التزام وليس بالتزمت.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: اشترى والدي آلة حراسة بسعر 30,000 ريال. حراسة بسعر 30,000 ريال، ثم زاد عليه البنك 5,000 ريال، ووالدي لم يعلم أنه ربا، والآن أعرف الحكم، فما هو الحل؟
الآن لا حل، لأن والد هذا السائل هو المظلوم، هو الذي أضيفت إليه الزيادة. أما لو كان الإنسان هو الذي أخذ الزيادة فهنا نقول لا تأخذ الزيادة، دعها عند صاحبها، فإن أخذتها فتصدق بها تخلصا منها.
جزاكم الله خيرا. هنا وردت أسئلة كثيرة عن الحج، عن العمرة بعد الحج، وما حكمها؟
العمرة في الحج بعد الحج لا أصل لها من السنة. كل الصحابة الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين أفردوا والذين تمتعوا والذين قرنوا، كلهم لم يعتمر بعد الحج أبدا. ولذلك نأسف لإخواننا الحجاج أنهم الآن يخرجون للتنعيم ويعتمرون. إذا قلنا إيش؟ قال العمرة هذه لأبي، وغدا لأمي، وبعد غد لجدي، وما وراءه لجدتي، ثم لعمي وعمتي، ثم لخالي وخالتي، ثم لزوجتي وأم زوجتي، وهل مجرد من قال هذا؟ ليس هذا والله من هدي السلام، بل هو من الجهد الضائع إلا أن يشاء الله. ولهذا قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو من علماء أهل مكة، قال: لا أدري هؤلاء الذين يأخذون التنعيم أيؤجرون أم يؤزرون. يؤجرون يعني يجيهم أجر أو يجيهم وزر، لأنهم يعني خالفوا السنة. والإنسان يتبع السلف الصالح، لا يتبع الهوى أو العوام. فنأسف أسفا شديدا، نعين اليوم في الصباح في المساء أكثر الساعين عليهم الإحرام، سبحان الله، وأيضا تجد عليه الإحرام وهو قد حلق رأسه حتى صار كالأصلع. أنا ما أدري وش بيحلق بالعمرة بعد هذا. ولذلك يجب على طلاب العلم أن ينبه العامة أن هذا خطأ وأنه ليس من هدي السلف. وأقاربك الذين تحب أن تنفعهم فادع الله لهم، كما أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح إيش يدعو له. نعم.
جزاكم الله خير. وهذا السؤال يا شيخ يقول أن هؤلاء الذين يأخذون العمرة بعد الحج، الذين يأتون بالعمرة بعد الحج، يستدلون بحديث عائشة.
أقول: أنا أرحب وأفرح وأسر من الشخص إذا ذكر دليلا لعمله، كان هذا هو واجب المسلم أن يعمل بدليل، وأنا أسر بهذا. ولكن إذا حصل حالة مثل حال عائشة فلا بأس أن تخرج للتنعيم وتعتمد. عائشة ماذا صنع؟ ماذا حدث في أمرها؟ كانت رضي الله عنها متمتعة محرمة بالعمرة، وفي سرف مكان معروف أتاها الحي، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وقال: ما لك؟ قالت: لا أصلي. يعني أتاها الحي، قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني مو خاص بك حتى تبكي، ولكن أدخل الحج على العمرة. فأدخلت الحج على العمرة وصارت إيش؟ قارنة، طافت وسعت لما طهرت. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصل في ليلة الرابع عشر قالت: يا رسول الله، ينطلق الناس بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ قال: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، كافي. قالت: لا، ما يصير، ما يمكن يقول، يعني كأنها تقول: ما يمكن غدا يقول الناس ولا سيما ضراتها أمهات المؤمنين أنت ما اعتمرت. فألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام فأذن لها تطيبا لقلبها. ثم إنه قال لأخيها عبد الرحمن: أخرج بأختك فلتحرم من الحل. وأخوها عبد الرحمن لم يحرم، مع أن الإحرام سهل عليه، ما صعب. لماذا لم يحرم؟ لأنه ليس من هذه السلف. فإذا أورد علينا مورد قضية عائشة نقول: على العين والرأس. إذا حصل لامرأتك مثل ما حصل لعائشة وخافت أن يقول لها الناس أنت لم تعتمري، فلتعتمر بعد الحج، لكن الرجال لا يحرمون، أليس كذلك؟ كيف تكون قضية عائشة؟
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما هو الوقت الزوال الذي قبل الظهر، وكم هي وكم دقيقة؟
ما هو وقت النهي؟ ما هو الزوال؟
وقت الزوال.
ما هو وقت الزوال؟
وقت الزوال اللي بعد الظهر.
وقت الزوال هو وقت أذان الظهر. ولك في معرفته طريقان. الطريق الأول: انصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، فإذا قدرنا أن الشمس تطلع الساعة 12 وتغرب الساعة 12 متى يكون الزوال؟ ما انصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، والنصف هو الزوال. إذا قدرنا أن الشمس تشرق الساعة 12 وتغرب الساعة 12 كم الزوال؟ السادسة. واضح. هذا طريق. طريق آخر: ضع عصا أو أي شيء شاخص واقف وراقبه، فما دام ظله يقصر فالشمس لم تزل، وإذا زاد ظله ولو شعرة واحدة فالشمس قد زالت. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز الجمع بين الطواف والسعي بالنسبة للعمرة والطواف؟ بالنسبة للعمرة وطواف الوداع؟ هل يجوز الجمع بين الطواف والسعي بالنسبة للعمرة؟ يعني طواف الوداع، يعني السعي بين طواف الوداع وطواف القدوم بالعمرة.
السائل موجود؟ أين السائل؟ أين السائل؟ الإسلام.
لا يمكن يقصد،
هل يفسد له؟
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أبيع وأشتري في السجائر وحججت بهذا المال المكتسب منه، هل حجتي صحيحة أم لا؟
هل إيش؟
هل حجتي صحيحة؟
هل؟
حجتي صحيحة.
أقول عسى الله أن يعصمه من بيع السجائر. قولوا آمين. أخوكم، وهذا دعاء له، وأبشره أنه إذا تاب من ذلك فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما المال الذي حج، وأما الحج الذي حجه من كسب هذا السجائر فهو صحيح.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أحرمت متمتعا بالحج وطفت وصليت خلف المقام، وابتدأت السعي من المروة بسبعة أشواط جهلا، بعد مرور أربعة أيام أحرمت متمتعا بالحج وطفت وصليت خلف المقام، وابتدأت السعي من المروة بسبعة أشواط جهلا مني، وبعد مرور أربعة أيام شعرت بخطأ بالسعي، وأرشدني أحدهم أن هذا الفعل خطأ، فماذا أفعل وجزاكم الله خير؟
لما أرشد ماذا فعل؟
ها؟
ما أرشد واحد؟
أرشد واحد قال لي إن هذا العمل اللي عملته
خطأ. وبعدين
ما يسأل
المشكلة هذا. على كل حال، الذي بدأ السعي من المروة يلقي الشوط الأول، الشوط الأول غير صحيح لأنه في غير محله. إذا ألغينا الشوط الأول كم يبقى عندنا؟ ستة أشواط، يبقى عندنا ستة أشواط. هذا الرجل سعى ستة أشواط، ومن سعى ستة أشواط فلا سعي له، وليته سأل قبل أن يتم الحج ليقال له ارجع واسعى ويزول الإشكال. بناء على ذلك أقول: يعتبر هذا الرجل قارنا، يعتبر قارنا، لأنه أدخل الحج على العمرة قبل تمام السعي، فيعتبر قارنا، وعليه دم هدي للقران فقط.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: دخلت مزدلفة وصليت بها المغرب والعشاء، ثم ذهبنا إلى منى الساعة الحادي عشر، فهل تجزي؟
لا، لا يجوز للإنسان أن يدفع من مزدلفة حتى يبقى فيها معظم الليل، بمعنى أن ينتصف الليل ويزيد. ولهذا كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القمر، فإذا غاب دفعت، وغروب القمر ليلة العاشر لا يكون إلا من ثلث الليل فما زاد. وعلى هذا فإن أهل العلم يقولون: من ترك واجبا في الحج أو في العمرة فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء أثناء السجود بغير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم،
من أمور الدنيا.
يجوز الإنسان أن يدعو في صلاته في السجود وبعد التشهد بما شاء، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فله أن يقول: اللهم ارزقني سيارة جميلة، اللهم ارزقني بيتا واسعا، اللهم ارزقني وظيفة، ما في بأس، سواء في السجود أو في التشهد الأخير. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أرجو أن تبين لنا الصاع الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
إيش؟
الصاع.
الصاع النبوي يساوي 2000، يعني كيلوين وأربعين غرام، كيلوين وأربعين غرام من البر الجيد الذي ليس خفيفا وليس ثقيلا جدا، فاتخذ إناء يسع هذا القدر، فما ملأ هذا الإناء فهو الصاع. ما يستقيم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: رجل رمى جمرة الجمرة يوم التشريق الساعة 12 ظهرا، هل هذا الرمي صحيح؟
غير صحيح. يعني من رمى قبل أن تزول الشمس في اليوم 11 و13 في اليوم 11 و12 و13، من رمى قبل زوال الشمس فرمه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرمي بعد يوم النحر إلا إذا زالت الشمس، وقال: خذوا عني مناسككم. ولا عبرة بأقوال العلماء، نعم لا عبرة بأقوال بعض العلماء إذا كانت السنة واضحة.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: رجل مقيم في مكة وخرج إلى المدينة لكي يدخل إلى مكة بعمرة التمتع، هل عليه هدي وهو من أهل مكة؟ رجل مقيم في مكة وخرج إلى المدينة لكي يدخل إلى مكة بعمرة التمتع، هل عليه هدي وهو من أهل مكة؟
ليس عليه هدي، أهل مكة لا هدي عليهم، حتى لو أتوا بالعمرة فإنه لا هدي عليه. مثل أن يكون الرجل موظفا في الرياض وأتى بعمرة في أشهر الحج مع نية الحج في عامه، فإنه وإن كان متمتعا لا يجب عليه الهدي، لقول الله تبارك وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: رجل استعد أن يحج حتى ما بقي إلا 3 أيام فتوفي، هل له أجر هذا الحج؟
قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإذا استعد هذا الرجل وجهز نفسه وخرج ثم مات في أثناء الطريق فإنه يكتب له أجر ما نوى، أما قبل أن يخرج من بلده فإنه يكتب له أجر النية فقط دون الفعل.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم عدم المبيت بمنى لأننا معنا حريم كبار في السن، المبيت بمزدلفة أيضا؟ بمنى أو مزدلفة ما بالك، معهم حريم كبار في السن
نساء، ما حكم المبيت؟
عدم المبيت.
نعم،
عدم المبيت.
أولا اعلم أن المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، والمبيت في منى ليلتين واجب من واجبات الحج. والقاعدة عند العلماء أن من ترك واجبا من واجبات الحج وجب عليه فدية، يعني دما يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما رأيكم في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، مع إن بعض العلماء أجاز عدم قراءتها استنادا إلى قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟
الصحيح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في السرية والجهرية، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر فجعلوا يقرؤون خلفه ويجهرون بقراءته، فقال: لا تفعلوا، لا تقرأوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: نحن مجموعة من الحجاج نحرنا هدينا يوم العيد، ولكن هذه الليلة شككنا في قيمة هدي واحد، هل دفعناه أم لا؟ فماذا نفعل هذه الليلة؟ هل ندفعه أم ماذا؟
كيف شك؟
هم مجموعة من الحجاج عددهم 45 حاج.
أحد و 46
هم 46
ونبحوا كم؟ كم نبحوا؟ 46 طيب نعم. السؤال يقول: هؤلاء جماعة عددهم 46 رجلا، اشتروا 46 رأسا من الضأن أو المعز وذبحوها، ثم وجدوا بعد ذلك دراهم بمقدار واحدة من هذا، ولا يدرون لمن هذه الدراهم. أنا أخشى أنهم لم يوفوا صاحب الغنم، فبناء على ذلك إن كانوا يعرفونه فليتصلوا به وليقولوا إننا وجدنا قيمة رأس واحد، وإن كانوا لا يعرفونه فليتصدقوا بذلك عن هذا الرجل، والله تعالى يعلمه وسيصل إليه الثواب.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول
آخر سؤال. هذا آخر سؤال.
هذا سائل يقول: نحن نصلي بالشارع عنه إلى نحن نصلي بالشارع قدمنا إلى المسجد لشدة الزحام. هذا يصلي بالشارع لشدة الزحام، لشدة الزحام في الطرقات، فهل ذلك أجره أجر الصلاة كمثله بأجر صلاة الحرم؟
نعم، إذا كانت الصفوف متصلة وامتلأ الحرم المسجد فإن القوم لا أشقى بهم جليسهم إن شاء الله، ويكتب لهم الأجر. نعم. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء هذه الليلة، والليلة القادمة أخشى أن بعضكم يرغب أن يستريح على بعض الشيء. نعم، لا، ربما بعضكم الليلة القادمة يحب أن يستريح، نريحكم الليلة القادمة، والليلة اللي بعد إن شاء الله نستأنف الدرس. ولعل أسئلتهم تأتي في المكتوب.
إن الحمد لله.
لا،
هل يجوز أن يطوف الحاج قبل سفره بعدة ساعات؟ وما حكم إذا أكل وهو في انتظار وسيلة السفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يريد السائل: هل يجوز لمن طاف طواف الوداع أن يتغدى أو يتعشى أو يمكث بعد طواف الوداع؟ والجواب: طواف الوداع لا بد أن يكون آخر شيء، لكن يسمح أن يبقى الإنسان لأكل طعام جاهز أو لانتظار رفقة. وأما من قرر البقاء بعد طواف الوداع ولو ساعة فعليه أن يعيد الطواف ليكون آخر عهده بالبيت هو الطواف.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: نزلنا بعرفة ونزلنا بعيدين عن مسجد نمرة، ولما حان وقت الظهر والعصر لم نتمكن من الذهاب إلى المسجد، فصلينا في الخيمة جماعة، ولكن اقتدينا في صلاتنا بالمذياع أي الراديو، فهل صلاتنا صحيحة حيث اقتدينا بالإمام بواسطة المذياع؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الصلاة خلف المذياع لا تصح، لأن المصلي ليس في مكان الإمام ولا قريبا من مكان الإمام، ولا يشاهد الإمام ولا يشاهد المأمومين. ثم إن الظاهر من حال السائل أنه كان أمام الإمام، يعني قدامه، والصلاة قدام الإمام لا تصح. لذلك أقول للإخوان يجب عليكم أن تعيدوا صلاة الظهر وصلاة العصر التي صليتموها في عرفة خلف المذياع، وأن لا تعود لمثل هذا. ولو أننا أبحنا للإنسان أن يصلي خلف المذياع لكان كل إنسان يصلي في بيته خلف المذياع ولا يأتي للمسجد. فأكرر أنه يجب على الأخوة الذين صلوا في عرفة خلف إمام عرفة بواسطة المذياع أن يعيدوا صلاتهم ركعتين لركعتين.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر في نفس الموضوع يقول: ما حكم من اقتدى بالإمام في عمارة بجوار المسجد؟ في عمارة بجوار المسجد.
نعم، أيضا هذا لا يجزئ، إلا أن بعض العلماء يقول إذا كان يرى الإمام أو المأمومين فلا بأس، بشرط أن لا يكون بينهما طريق مسلوك أو نهر تجري به السفن. ومع ذلك حتى بهذا الشرط في نفسي من صحة الصلاة في بيت مجاور للمسجد، لأن المقصود من الجماعة أن يجتمع الناس في مكان واحد يتعارفون ويتآلفون ويتعلم بعضهم من بعض. فهؤلاء الذين إلى جنب المسجد إن كانوا معذورين في ترك الجماعة صلوا جماعة في مكانهم، وإن كانوا غير معذورين وجب عليهم أن يخرجوا ويصلوا مع المسلمين.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا سرق رجل مالا
إذا
سرق رجل مالا وتاجر به فأصبح كثيرا، فماذا يفعل به وقد تاب الرجل من هذا المال؟
في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول يجب أن يتصدق بالربح ولا يحل له أن يدخل هذا الربح ملكه لأنه ناشئ عن معصية،